إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدرس الأخير إخواني في الله من دروس الآداب أشرنا بأننا قد انتهينا ولله الحمد من العروج على أهم مباحث آداب قضاء الحاجة، وأننا في مثل هذا اليوم بصدد الدخول في أدب آخر من الآداب الإسلامية، وإن مما يناسب ذكره ومما له علاقة أيضا بالدرس السابق، وخاصة أن مسائل قضاء الحاجة تعلقت بمسألة النظافة والنزاهة والابتعاد عن القذارة، ناسب أن نعرج في هذه الدروس حول آداب خصال الفطرة. وهذا الأدب من الآداب الإسلامية ومن المباحث المهمة والتي ينبغي على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى أن يعتني بهذا الباب، إذ أنه ما منا من أحد إلا وسيحتاج إليه ولهذا فإننا في مثل هذه الأوقات من الدورة العلمية سنذكر أهم المسائل المتعلقة بخصال الفطرة والعناية بأهم مباحثها من غير إسهاب، ولكن باختصار بقدر الإمكان. ومن أولى مباحث هذا الأدب والذي سنبتدئ به إخواني في الله أن نتعرف على خصال الفطرة ما هي والذي سيكون حديثنا عنها. خصال الفطرة أعني بها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. سيكون حديثنا عن هذا الحديث، وستأتي مسائل أخرى وأن هذا الحديث ليس للحصر، بل هناك خصال أخرى وردت في بعض أحاديث السنة سيأتي الحديث عنها إذا يسر الله. ثم بعد ذلك نبدأ في بيان ما يتعلق بخصال الفطرة كمقدمة قبل الدخول في التفاصيل. من أهم ما أمهد به لهذا الدرس إخواني في الله أن نتعرف على معنى الفطرة. ما هي الفطرة؟ قال العلماء في معناها اللغوي كما أشار إلى ذلكم الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله قال: وأما الفطرة بكسر الفاء وأصلها الخلقة أو الجبلة. هذا معنى الفطرة في اللغة. كما في قوله تعالى فطرة الله، فالفطرة بمعنى الخلقة، وهذا كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، خالق السماوات والأرض. والمقصود بالجبلة أي الحالة، الحالة التي أوجد الله عليها الناس، هذا معنى الجبلة، الحالة التي أوجد الله عليها الناس. ويهمنا هنا أن نتعرف على معنى كلمة فطرة في الشرع، ما معناها شرعا وفي ميزان الدين والملة. كلام العلماء في تعريف الفطرة يعود على معنيين اثنين. المعنى الأول، من ذهب إلى أن معنى السنة، أن معنى الفطرة بمعنى السنة، الفطرة هي بمعنى السنة، وهذا القول كما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أنه قول أكثر العلماء، أكثر العلماء على تعريف الفطرة شرعا بأنها السنة. وقد استدل هؤلاء العلماء بما جاء من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، كما صح ذلكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند أبي عوانة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. فقوله عليه الصلاة والسلام من السنة قص الشارب إلى آخره، قالوا إذن هذا اللفظ منه يفسر ما جاء في قوله من الفطرة، وهنا من السنة، إذن الفطرة بمعنى السنة. ولهذا هو قول أكثر العلماء في تفسيرهم الفطرة بمعنى السنة، خمس من الفطرة أي خمس من السنن ومن السنة. والقول الثاني والذي اشتهر به تعريف الفطرة ما أشار إليه بعض العلماء من أئمة الشافعية كالإمام الماوردي رحمه الله تعالى وغيره، بأن الفطرة بمعنى الدين، بمعنى الدين، خمس من الفطرة أي خمس من الدين، من شرائع الدين. فهذا القول الأول، السنة الفطرة بمعنى السنة، والقول الثاني الفطرة بمعنى الدين. لو نظرنا إلى هذا القول والقول الآخر، هل بينهما تضاد وتناقض؟ الصحيح لا، الصحيح ما هناك فرق بين من قال بهذا وبين من قال بهذا. وخاصة إذا تنبهنا إلى أن القول الأول، من قال أن الفطرة بمعنى السنة، لا تظن أن السنة هي ما يذكرها علماء الأصول يؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه، لا، ما أراد العلماء السنة بهذا المصطلح، وإنما السنة هنا بمعنى الطريقة، الطريقة، وقصدهم أي طريقة الأنبياء والرسل. فمعنى خمس من الفطرة أي خمس من سنن الأنبياء، من طرق الأنبياء ومما سار عليه الرسل. فإذا كان السنة هي ما سار عليه الأنبياء وما سار عليه الرسل، إذن هي من الدين، فيجتمع القول الثاني مع القول الأول، فلا هناك التضاد بين المعنيين أبدا. إذن سنعلم أن خمس من الفطرة أي خمس من السنة التي جاءت بها الأنبياء وجاءت بها الرسل. وهنا نأتي إلى فائدة تتفرع من هذا القول، فالأنبياء هم الذين أتوا بخصال الفطرة، وأول من ذكر عنه أتى بهذه الخصال هو إبراهيم عليه السلام، كما ذكر ذلكم الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وذلك استدلالا بقول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال المفسرون: الكلمات التي أوحاها الله إلى إبراهيم هي خصال الفطرة. والمعنى العام لكلمات التي أوحاها الله إلى إبراهيم هي الأصل الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام، وخصال الفطرة نعم تندرج، فهي مما أوحاها الله إلى إبراهيم عليه السلام فأتمهن. قام إبراهيم بالعمل بخصال الفطرة. لماذا؟ قال: إني جاعلك للناس إماما، أي أن الناس يقتدون بك ويأتسون بك فيما تفعل وفيما تذر ومما ستفعله خصال الفطرة. ولهذا أمرت هذه الأمة المحمدية باتباع ملة إبراهيم: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فنؤمر بما فعل، وسيأتي معنا مزيد بحث حول خصال الفطرة التي فعلها إبراهيم عليه السلام في زمنه. إذن سنعلم من خلال هذا المبحث، من خلال معرفتنا لمعرفة معنى الفطرة لغة واصطلاحا وشرعا، نأتي إلى الفائدة، وهي: إذن لماذا سميت هذه الخصال بخصال الفطرة؟ سميت بهذه التسمية لأنها تعود بالإنسان إلى أصل خلقته، تعود إلى الإنسان إلى حالته التي يريدها الله أن يكون عليها. إذن شأنها عظيم، شأنها عظيم. من المسائل المهمة المتعلقة بالفطرة ما يتعلق بأقسام الفطرة. قسم العلماء الفطرة إلى قسمين، وقد سار على هذه القسمة جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى والإمام السعدي وجماعة، قسموا الفطرة إلى قسمين. القسم الأول ما عبر عنه بالفطرة القلبية، الفطرة القلبية وهي التي تتعلق بالقلب، وذلك من الإيمانيات والغيبيات وما يكون من الإعظام والإجلال لمقام الله جل في علاه. وهذه الفطرة القلبية هي التي تعود على الإنسان بصفاء روحه وتزكية نفسه، بصفاء روحي وكما قال ربنا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والفطرة الثانية وهي ما يعبر عنها بالفطرة العملية، الفطرة العملية وهي التي تعود على البدن. الفطرة القلبية تعود على القلب، الفطرة البدنية تعود على البدن، وهذه تعود عليه بالنظافة والنزاهة. وهنا تأتي مسألة، وهي: إذن ما هي الحكمة من هذه الخصال الذي أريدها في بداية الحديث خمس من الفطرة، ما الحكمة منها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتحدث عن هذه الخصال، قال: وجميع هذه الخصال، الجميع بلا استثناء، قال: وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والنظافة والطهارة وإزالة ما تجمع من الوسخ والدرن. قال رحمه الله تعالى: وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والطهارة وإزالة ما تجمع من الوسخ والدرن من الشعور والأظفار والجلد، أي أن كل هذه الخصال التي جاءت من خصال الفطرة هذه فائدتها الطهارة والنظافة وإزالة القذارة، سواء كان من الشعور أو كان من الجلود أو كان من الأظفار. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى من باب الفائدة المصالح التي يجدها المسلم من وراء هذه الخصال. وهذا المبحث أختم به المقام رعاكم الله. ما هي الفوائد التي يرجوها المسلم إن قام بأداء خصال الفطرة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عدد الكثير من المصالح الدينية بل والدنيوية، الدينية والدنيوية، على ما يجده المسلم من وراء خصال الفطرة. منها ما قد مر أن المسلم يجد من وراء ذلكم النظافة والطهارة، وسيأتي معنا في كل أحد هذه الخصال الكلام بخصوصه، لكنها في الجملة تعود على الإنسان بالنظافة والنزاهة والابتعاد عن القذارة بأي صورة من صورها. كذلك من فوائد خصال الفطرة فيها إظهار لمدى تمسك المسلم بدينه، إذ أنها من الدين وهي من الشريعة التي أمرنا بفعلها واتباعها والاقتداء والائتساء فيها. وهنا يظهر حال المسلم الصادق في دينه وتمسكه، يمضي في فعلها أم يتهاون؟ للأسف كما نجدهم من بعض الناس ممن لا يرفع بخصال الفطرة رأسا، حتى أن بعض الناس لربما مثل هذا الحديث لأول مرة يسمع به، وقد شب وقد كبر ولربما ما يفهم شيء ولا يفقه شيء من خصال الفطرة. لماذا حرم نفسه؟ لأنه يرى أصلا أن هذا ليس من الدين، يرى أن هذه عبارة عن أشياء شخصية، إن قام بها فذاك وإن لم يقم بها فلا شيء عليه. لا يا عبد الله، بل هذه من الدين، تظهر فيها مدى حبك لدينك وتمسكك بالشريعة الإسلامية وبما جاءت به. أيضا كذلك مما يستفاد من أداء خصال الفطرة أن فيها التأسي بالأنبياء والرسل، وأنعم بهم من قدوة. الواحد منا كما نرى في هذه الأزمان يخرج علينا في يوم من الأيام وهو بهذا الشعر المبعثر أو بهذا البنطال الممزق أو بهذه الفلينة المغبرة، فإذا سئل وقد نال استغراب الناس لما فعلت هذا، يقول والله مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان، فيشير إلى بعض الناس للأسف وهم من الأرذال، من الأرذال، من الكفار، من اللاعبين أو من المغنين أو من الفاسقين، فإذ بهم يشعر بالفخر إذا فعل وتشبه بهم. فيا عبد الله، ألا تعلم أن بفعلك لأداء خصال الفطرة أنك مؤتسي بالأنبياء والرسل؟ فإذا استشعرت هذا فإن أجرك يعظم، فعندما تؤدي خصال الفطرة وأنت تريد بذلك التقرب إلى الله هذا أجر، وتريد بذلك التأسي بالأنبياء والرسل فهذا أجر، فالأجر يتضاعف، فالأجر يتضاعف. وعلى رأس هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يتمثل هذه الخصال أيما امتثال، حتى ظهر ذلك جليا في حاله. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكان رسول الله أنظف الناس، أنظف الناس، لا يشق له غبار في النظافة. ومن أعظم نظافته عليه الصلاة والسلام ما كان من تحليه بهذه الخصال، بخصال الفطرة. وأيضا كذلك مما يستفيده المسلم من خصال الفطرة زيادة على أنها طهارة ونظافة، فهي كذلك زينة، زينة يتزين بها المسلم، يتزين، وهذا يعلم ممن خرج على الناس وهو متأسي بخصال الفطرة في هيئته وفي خلقه، ففيه جمال يكسبه الله جل وعلا جمالا حين تأسيه بخصال الفطرة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على أن الإنسان ينبغي أن يتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة مطلوب بها عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. وذكر العلماء أن خصال الفطرة تعطي للإنسان جمالا وبهاء، وهذا يعلم، يعلم من خلال النظر في أحوال الناس وفي أشكالهم بين المتأسي وبين المعرض في أدبه مع خصال الفطرة، وهي تدخل في عموم الطهارة، فتدخل في قول ربنا: والله يحب المتطهرين، يحبك الله. وكما قلنا خصال الفطرة من دخل في غمارها تجد يا عبد الله من الأجور الشيء الكثير. كذلكم رابعا من خصال الفطرة من آدابها أن فيها بيان لعظيم عناية الإسلام بالنظافة والنزاهة لعامة المسلمين. هذا أكبر دليل. فأنت عندما تقتدي وتأتسي بآداب خصال الفطرة فتؤديها وتعلم القاصي والداني أن هذا من دين الله، حين يعلم الكل بأن الشريعة الإسلامية تطلب منا أن نكون على هذا القدر من الطهارة والنظافة والزينة والجمال، فالإسلام يأمر بهذا والإسلام يدل على هذا. وبهذا رد للأسف على أهل النفاق وعلى ضعاف الإيمان ممن ينفخون بأبواق الكفار حين يرددون تلكم العبارات بأن الإسلام ما أعطى للنظافة حقا ولا رفع لها رأسا. بل حتى سمعنا من الكفار من اليهود والنصارى من إذا أراد أن يستهزئ بالمسلمين استهزأ بهذا المقام بأن الإسلام دين قذارة وأن المسلمين من أقدر الناس. هذا عندهم. أذكر فيما أذكر قرأت في كتاب يتكلم عن الإعلام الغربي أو الإعلام اليهودي الصهيوني والعهد على الناقل والكاتب، ذكر أن إعلان خرج على شاشاتهم أي عند الغرب، وكان الإعلان حول صابون أو حول منظف من المنظفات، ثم جاءوا بشخص وحاولوا أن يغسلوه فما اغتسل، فقالوا: معذرة، هذا الإنسان ما يغتسل ولن يتنظف لأنه عربي. هذا في الإعلان. يعني لهذه السذاجة يثبتون هذه الأفكار عند أبنائهم ومجتمعاتهم على أن الإسلام ما يولد إلا القذارة والنتانة، مع أنهم والله لو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن أهل الإسلام من أنظف الناس، أنظف الناس هم المسلمون. بدليل مثال واقعي أذكره، سمع أن الإسلام ينتشر في اليابان، في اليابان كثيرا، مع أن اليابان دولة بوذية تعبد الأصنام، لكن الإسلام تأثر فيهم. أجري لقاء مع أحد الدعاة من اليابانيين المسلمين فذكر: لماذا، كيف، من أين استطعتم أو تأثر الشعب الياباني بالإسلام؟ قال: بنظافة المسلم. قال: لأن الشعب الياباني شعب يعني كما يقال محافظ وخاصة على أمر النظافة، ولا يزال الترتيب والتنظيم، فوجدوا أن المسلمين من أشد الناس انتظاما ومن أشد الناس نظافة نظرا إلى مسألة الوضوء والاغتسال الذي ما ينفك عن مسلم أبدا، ما ينفك. هل أحد يترك الماء؟ أبدا. تتوضأ في اليوم 5 مرات. لو رجعنا إلى الغرب هذا مستحيل، تجد أن الغربي يغتسل أو يتنظف. لا. ومن باب الفائدة، من قرأ في العصور، إن صح التعبير، العصور القديمة، في العصر، في أوائل العصر الحديث، في حياة الشعب الأمريكي أو ما يسمى أيام الكابوي، ما يذكر عن لبسهم وعن خيولهم، هذا عندهم معروف، ولا زال يصورون هذا عندهم على أن هذا الإنسان في ذلكم الزمان أنه إذا لبس اللبسة ما يخرجها من جثته أبدا حتى تفنى، يعترفون بقذارتهم، وأن الواحد منهم ما يغتسل بل كانت تخرج منه العفونة، هذا بإقرارهم هم، هم يقرون بهذا أن في تلكم الأيام كنا نعم في شدة من القذارة، في تلكم الأوقات انظر للشعب المسلم كيف كان قمة في النظافة منذ أن جاء نبي بشريعة الإسلام وهم في غاية من النظافة، الوضوء والاغتسال في أدنى المناسبات، إن لم تكن هناك مناسبة في الأسبوع مرة ولا بد عند الجمعة، عند الجمعة، وإلا هناك غسل الجنابة أو غسل دخول مكة أو عند الإغماء، من درس الطهارة يرى أنواع الاغتسالات التي سنها الإسلام، بل حتى الوضوء شرع في أكثر من ناحية، ليس في الصلاة فقط، ليس في الصلاة، تجد أن الإسلام يجعل المسلم دائما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج له رجل وهو ثائر الرأس قال من كان له شعر فليكرمه، يكرمه، لا تجعل شعرك ثائر، الإسلام علم، هذب، نقى، فيأتي من يأتي من الأفاكين وهم من أقذر الناس، من أقذر الناس، وصاخة ونتلا، ولا يغرك ما عليهم من أبهة في الداخل، لكن في الداخل قمة في القذارة، فهؤلاء لا يسمع لهم، ولهذا في خصال الفطرة يا عبد الله إشارة إلى أن الإسلام يدعو إلى النظافة والتطهر والجمال وأخذ الزينة. أخيرا إخواني في الله، من فوائد خصال الفطرة أنها تبعد عنك الشيطان، تبعد عنك الشيطان، الشيطان هذا الكائن الخبيث يألف، يألف كائنات، يألف أماكن، مر معنا الحمامات فإنها محتضرة كما في الحديث، إن هذه الحشوش محتضرة أي تكثر من حضور الشياطين، تألف لأن أماكن قذارة، وهكذا في غيرها من الأماكن، والشياطين تألف الناس، تألف الناس، ومن أعظم من تألفهم الشياطين من لم يراعي خصال الفطرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان، التي يألفها الشيطان، فالشيطان يألف من كان على هذه الصورة ممن لم يأخذ من شاربه أو ممن أطال أظفاره أو ممن لم يأخذ من شعر عانته، يألفهم الشيطان، ولهذا مثلا تجد الساحر على ماذا؟ على هذه الصفة، تجد الساحر على هذه الصفة يطيل من أظفاره، وهذا يصور حتى عند كثير من الناس يصور على أن الساحر على أبشع صورة، وحق هذا نعم، لأن الشيطان يألفه، فمن لم يعتني بخصال الفطرة فإن هذا وسيلة لأن الشيطان يألفه، والعكس بالعكس، أما إذا تنزهت يا عبد الله كان هذا أبعد من عن الشيطان عنك. هذا إخواني في الله مقدمة مهمة وسريعة حول مسائل الفطرة بشكل عام، وإن شاء الله كما قلنا في درس غد سندخل في التفاصيل التي جاءت من أقوال العلماء في هذه الخصال المذكورة في حديث أبي هريرة حين قال رسول الله خمس من الفطرة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.